كما قال زميل العزيز الدكتور مجاهد، أنا هتكلم عن منظومة البصر ما بين القرآن والعلم. أرجو الهدوء لو سمحت، أرجو الهدوء. هتكلم من ناحية الإعجاز البياني والبلاغي في القرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تأملاتي في مفردات البحث اللي هما النظر والبصر والرؤية، وكثيراً ما نخلط بين هذه المصطلحات الثلاثة، لكن الآية الكريمة في سورة الأعراف اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، كانت هي النبع اللي خدت منه المحاضرة السابقة في المؤتمر السابق بعنوان عين الإنسان أسرار وبيان في محكم القرآن، موجودة على موقع الطريق إلى الله. التعريفات العلمية اللغوية، كلمة النظر معناها توجيه العين جهة ما تريد رؤيته. البصر هو تكون أو تكوين صورة للمرئيات داخل العين. الرؤية لما تصل هذه الصورة إلى المخ يتعرف عليها المخ فتسمى هذه الرؤية. هذه المراحل الثلاثة، إذن هم ثلاث كلمات عبارة عن ثلاث مصطلحات، ثلاث مراحل من عملية الإبصار. المرحلة الأولى اللي هي النظر، اللي هو توجيه العين جهة ما تريد رؤيته، في ثلاث أعصاب جايين من المخ بيتحكموا في ست عضلات بيحركوا العين في تسع اتجاهات للأمام، يمين شمال فوق تحت فوق يمين وهكذا. البصر هو تكوين صورة المرئيات داخل العين، ومن القدرة الإلهية إن شوف، إحنا بنقول في كاميرا ده فيها مش عارف إيه ده فيها إيه، لا، داخل كل شبكية من شبكيات العين في 125 مليون خلية مسؤول عن الإحساس بالضوء ودرجاته والإحساس بحركة الأشياء، وفي 5 مليون خلية مخروطية الشكل مسؤول عن الإحساس وتمييز الألوان ومعرفة أشكال الحروف والأرقام والرموز. الرؤية اللي هي المرحلة تحقق الإبصار، اللي هو تعرف المخ على المرئيات لما تصل الصورة إلى الفص الخلفي من المخ اللي هو بالأحمر ده. استقبال الصورة المرئيات القادمة من العين ومعالجة الإبصار المكاني والتمايز اللوني وإدراك الحركة. المراجع البحث اللي أنا استندت إليها هي المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وتفسير ابن كثير والجامع لأحكام القرآن للقرطبي. كلمة البصر اللي هي حاسة الرؤية والمشاهدة من خلال العين ذكرت في القرآن الكريم بمشتقاتها 89 مرة. كلمة بصير هي اسم من أسماء الله الحسنى ذكرت 36 مرة، بصيراً صفة من صفات الله 15 مرة، وهذه هي كل المشتقات التي ظهرت في المعجم المفرس. أما البصيرة، وكان الأستاذ الدكتور حسني حمدان طالب مني أن أنا أتكلم عليها فقلت له لا، ده مش تخصصي، فتعرفها بس البصيرة وجمعها بصائر ذكرت 7 مرات، هي الخلفية الموجودة عند الإنسان والتي يستطيع من خلالها أن يهتدي إلى الطريق السليم. البصيرة هي المضمون الداخلي للإنسان الذي من الممكن أن نعبر عنه بالعقل المستقيم وبالقلب الواعي، ده غير البصر تماما. هبدأ أشير لبعض الصور، بعض الآيات في سورة القصص عندما تحدثت أم موسى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. معنى وقالت أم موسى يكابد بنت لاوي لأخته مريم حين ألقته في اليم قصيه أي اتبعي أثره. إذن هنا المصطلحات الكلمات في تفسيرها في القرآن بتدي معاني أخرى أكثر بعدا وأكثر عمقا. في سورة يونس ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، الحديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء المشركين مشركي قومك ومن ينظر إليك يا محمد ويرى أعلامك وحججك على نبوتك ولكن الله قد سلبه التوفيق فلا يهتدي ولا تقدر أن تهديه كما لا تقدر أن تحدث للأعمى بصرا يهتدي به، فكما أنك لا تطيق ذلك ولا تقدر عليه ولا غيرك ولا يقدر عليه أحد سواي سبحانه وتعالى، فكذلك لا تقدر على أن تبصر تبصرهم سبيل الرشاد أنت ولا أحد غيري، لأن ذلك بيدي وإلي سبحانه وتعالى. في سورة يونس: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، ده صفة للنهار والليل، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. التفسير: إن ربكم أيها الناس الذي استجب عليكم العبادة هو الرب الذي جعل لكم الليل وفصله من النهار لتسكنوا فيه مما كنتم فيه من نهاركم من التعب والنصب، وتهدأوا فيه من التصرف والحركة للمعاش والعناء الذي كنتم فيه بالنهار، والنهار مبصرة، وجعل النهار مبصرة. في سورة النجم آية 17: ما زاغ البصر وما طغى، الحديث عن سيدنا محمد في الإسراء والمعراج، ما مال بصر محمد صلى الله عليه وسلم يمينا أو شمالا عما رأى ولا جاوز ما أمر به قطعا. بعض الزملاء اللي سهموا في بعض المحاضرات الإعجاز العلمي بيفسروا زيغ البصر إن هو مرض الحول، لكن حاشا لله، طبعا ربنا له قدرات أخرى. وطغيان البصر اللي هو مرض ارتفاع ضغط العين اللي احنا بنسميه المياه الزرقاء أو الجلوكوما. في سورة الأنبياء: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، عيون شاخصة يعني ثابتة راسخة محملقة من شدة الخوف والدهشة ومن شدة الصعق يجمد البصر. الإنسان أحيانا يشخص بصره إذا رأى شيئا مخيفا، يشخص بصره أي أن العين تجمد في مكانها، جمد بصره خوفا وفزعا. في مصطلحات خاصة بالنظر في البلاغة والأدب العربي: يستشرف أن ينظر مع التطلع، يستشف أن ينظر مع التأمل، يرنو أن ينظر مسرورا، يحجج أن ينظر مع المحبة، يلمح أن ينظر ثم يعرض، يلوح يظهر ويختفي، ينظر شزرا مع الاحتقار. في سورة المؤمنون الآية: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. تفسير هذا الترتيب هو كمال نضج هذه الحواس. السمع يكتمل نمو قدرات الطفل السمعية مع نهاية شهره الأول، إلا أن فهم وتقدير كل ما يسمعه يستغرق وقتا أطول حتى بلوغ الشهر السادس. أما الإبصار اللي هو يخصني، المولود لا يرى الألوان ساعة ما بيتولد ولا يرى بعينيه معا، كل عين بتشتغل لوحدها، وقوة إبصار الطفل لا تزيد عن متر واحد على 60. في نهاية العام الأول يصبح إبصاره 6/60، العام الثاني 6/24، الثالث 6/12، يكتمل الإبصار في العام الرابع 6/6. عشان كده المفروض في الحضانة أو في الروضة المفروض إن احنا ما نتعبش وما نرهقش الأطفال بالقراءة والكتابة. الأفئدة اللي هي الحاجة الثالثة اللي هي العقول أو القلوب، تشمل الاثنين. ذكر القرآن عمر النضج العقلي للرجل، قال تعالى: فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. 40 سنة معناها تناهي عقله وكمال فهمه وحلمه. في سورة البقرة آية 19/20: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم. خلي بالنا من كلمة يكاد، ما بيخطفش البرق، ما بيخطف الأشعة تحت الحمراء بتاعة كسوف الشمس هي اللي تخطف البصر، لكن ليس البرق. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. في سورة النور أيضا: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يهتب بالأبصار. في سورة القمر الآية رقم 7: خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي ذليلة أبصارهم خاشعة لا ضرر بها. يخرجون من الأجداث وهو جمع جدس وهو القبر أو القبور، وصف جل ثناؤه بالخشوع الأبصار دون سائر أجسامهم، والمراد به جميع أجسامهم، لأن أثر ذلة كل ذليل وعزة كل عزيز تتبين في ناظريه دون سائر جسده، فذلك خص الإبصار بوصفها بالخشوع، كأنهم جراد منتشر يخرجون من قبورهم، كأنهم في انتشارهم وسعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر. في سورة القلم آية 43: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. التفسير: وقد كانوا في الدنيا يدعونهم إلى السجود لله وهم سالمون، لا يمنعهم من ذلك مانع ولا يحول بينه وبينهم حائل، يسمعون المنادي إلى الصلاة المكتوبة فلا يجيبون. في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، أن يكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه مما قد نهاهم الله عن النظر إليه، ويحفظوا فروجهم أن يراها من لا يحل له رؤيتها بلبس ما يسترها عن أبصارهم ذلك أزكى لهم، فإن غضها من النظر عما لا يحل النظر إليه وحفظ الفرج عن أن يظهر لأبصار الناظرين أطهر لهم عند الله وأفضل. وفي سورة النور أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أي وقل يا محمد للمؤمنات من أمتك يغضضن من أبصارهن عما يكره الله النظر إليه مما نهاكم عن النظر إليه، ويحفظن فروجهن ويحفظن عن أن يراها من لا يحل له رؤيتها بلبس ما يسترها عن أبصاره. في سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. التفسير: لقد كنت في غفلة من هذا الذي عينت اليوم أيها الإنسان من الأهوال والشدائد فكشفنا عنك غطاءك فجلينا ذلك لك وأظهرناه لعينيك حتى رأيته وعينته فزالت الغفلة عنك وصار بصرك حاد تدرك به ما كنت لا تراه أو تكفر به في الدنيا وتنكره. في سورة مريم: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الشرح: وطيبي نفسا وافرحي بولادتك إياي، عيسى اللي بيكلم، ولا تحزني ونصبت. ونصبت العين لأنها هي الموصوفة بالقرار، ومعنى الكلام: والتقر عينك بولدك، فإما ترين من البشر أحدا أي مهما رأيت من أحد فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصيام هنا كان عن الكلام والصمت. في سورة المائدة: في واقعة قتل قابيل لأخوه هابيل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه، هذه الرؤية كيف يشرح له يوري له كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الشرح: لما قتل قبيل أخاه هابيل تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن، فبعث الله غرابين فقتل أحدهما الآخر فحفر له ثم حث عليه التراب، فلما رآه قبيل قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. في سورة الشعراء: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فلما تناظر الجمعان اللي هم جمع موسى وهم بنو إسرائيل وجمع فرعون وهم القبط، لما سيدنا موسى ضرب عصا البحر فانفلق، قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي إنا لملحقون، الآن يلحقنا فرعون وجنوده فيقتلوننا، وذكر أنهم قالوا ذلك لموسى تشاؤما منه. الكلمة الثانية هي كلمة يرى ومشتقاتها، وذكرت في القرآن 331 مرة بهذه المشتقات. في سورة يوسف: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. هنا كانت الرؤيا في المنام، يبقى إذن الرؤيا بتتم في المخ، اللي هو زي ما احنا بنشبه الكمبيوتر نقول السي بي يو، المخ بقى هو المحفوظ فيه الذكريات والمعلومات، فاللي بيحلم يرى فيه وهو نائم، ما بيبصرش، ما بيفتحش عينيه وما بيبصش. في سورة الصفات الحوار الذي دار بين سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، برضو في المنام، أني أذبح، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. في سورة يوسف وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، أي نجدها في صنيعها هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسه في ضلال مبين. وفي سورة هود فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك، نراك مش شايفينك يعني لم نجدك، اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. كلمة أو ألم ترى ذكرت في القرآن 31 مرة، بمعنى الحديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألم تعلم يا محمد، وهو من رؤية القلب لا رؤية العين. يبقى كل لما بتيجي ألم ترى زي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، كل ده حديث للرسول عن أشياء حدثت في الماضي ولم يراها، ولأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يدرك الذين أخبر الله عنهم هذا القبر. إذن ده معنى تاني. في سورة المائدة وأبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه هو من ولد أعمى، الأعمى خلقة الذي ولدته أمه كذلك، والبرص هو مرض البهاق اللي هو مرض وراثي بيغيب فيه الميلانين المسؤول عن إكساب الجلد والشعر والعيون اللون المميز لها ويظهر على جلد الإنسان. ده مش موضوعنا، لكن هو موضوعنا الأكمه فالآية الجزء بتاعنا. في تعريفات لغوية أخرى أشير إليها، الأعمى هو فاقد بصر العين أو بصيرة القلب، تشمل دي ودي. المكفوف أو الكفيف هو فاقد البصر فقط. الأكمه من ولد أعمى، الضرير الذي كان بصيرا ثم عمي وأضره العمى، الأعمش هو ضعيف البصر. هذه مصطلحات عربية واضحة. في سورة الحج أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوى الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر. في سورة الإسراء ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. في سورة الأنعام فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، أي فلا عذر لكم في الاستمرار على الضلال بعد هذه البصائر ولا فائدة لغيركم فيها، أي من علم الحق فقد علما ينفع نفسه، ومن عمي فعليها أي ضل عن الحق فقد ضل ضلالا وزره على نفسه. في سورة الحج أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا التكرار عشان نفهم أن في عمل بصر وعمل قلب. فانظروا ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكاد، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فيعتبرون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر. في سورة البقرة صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فقوله صم بكم في سورة الأنبياء ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، فالكافر أصم لعدم طاعته أي سماعه الوحي. في سورة النمل وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، فالكافر لا يهتدي بسبب ضلاله. في سورة البقرة: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فعدم رجوعهم عن الباطل هو عدم عقلهم الحق. ومعنى الآية: الكافرون الظالمون فاسقون فهم لا يؤمنون. وضح الله أن ثمود استحبوا العمى على الهدى، والمراد فضلوا الكفر وهو حب متاع الدنيا على الإيمان، وهو العمل لنيل متاع الآخرة مصداقا لقوله: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، والمراد فدمرتهم صيحة العقاب المدامة. وفي هذا قال تعالى بسورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. حشر البعض أعمى يوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري، والمراد من تولى عن حكمي أي ومن كفر بحكمي، فإن له معيشة ضنكا أي حياة مؤلمة، ونحشره يوم القيامة أعمى، والمراد ونبعثه يوم البعث جاهلا، وهذا يعني أن الله يحيي الكافر في الآخرة كما كان في الدنيا كافرا، فقال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، والمراد إلهي لماذا بعثتني كافرا وقد كنت مسلما، وهذا يعني أن الكافر يعترض على خلقه كافرا في الآخرة بحجة أنه كان في الدنيا مسلما، وقد ورد فيه في قوله: والله ربنا ما كنا مشركين. وفي هذا قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المقارنة بين الأعمى والبصير. طلب الله من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الناس: هل يستوي الأعمى والبصير؟ في سورة المائدة: قل هل يستوي، قل لا يستوي الخبيث والطيب، والمراد لا يتساوى في الجزاء الخبيث وهو الكافر أي الأعمى الذي يعمى عن البصائر، والطيب وهو المسلم أي البصير الذي يستخدم بصيرته وهي عقله فيبصر البصائر من ربنا الرب لنفسه، مصداقا لقوله: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وفي هذا قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. في سورة الأعراف أرجع للآية اللي استشهدت بها في البداية وقلتها في المحاضرة السابقة: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للمشركين وإن تدعوا أيها المشركون آلهتكم إلى الهدى وهو الاستقامة إلى السداد لا يسمعوا دعاءكم. وهذا خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول: وترى يا محمد آلهتهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ولذلك وحد وتراهم إليك، ولو كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب المشركين لقال: وترونهم ينظرون إليكم. في سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. زين لهم سوء أعمالهم فهم يعمهون ولا يبصرون رشدا ولا يتنبهون حقا. في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. التفسير العلمي لأسباب غشاوة البصر اللي احنا بندرسها في طب وجراحة العيون: وجود عتامة في قرنية العين، وجود عتامة في عدسة العين اللي هي المية البيضة، وجود نزيف داخل العين، وجود صديد داخل العين. في سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، أي بما ترون وبما لا ترون، ما يبصر الخلق من جميع الأشياء. نتأمل ما لا نبصره في القرآن نزل من 1439 سنة، فبعد كده في خلال القرون دي قدرنا نبصر كثير من الأشياء. ربنا كان رايد لنا ان احنا علمنا وفقهنا ان احنا نبصر، اخترعت الميكروسكوبات الضوئيه اللي بتكبر 40 مره والالكترونيه اللي بتكبر 2000 مره، فقدرنا نعرف حاجات ما كناش بنشوفها ولا نعرفها ولا نسمع عنها، الاشعه فوق البنفسجيه وتحت الحمراء واشعه جاما والاشعه السينيه وموجات الراديو والمايكرويف والموجات فوق الصوتيه، ونشوف بالميكروسكوب الميكروبات اللي بتضرنا الطفيليات والبكتيريا والجراثيم والفيروسات والفطريات والكائنات وحيده الخليه والخلايا البشريه والحيوانات المنويه، وتعرفنا على الذره ومكونات الهواء الاكسجين والنيتروجين وثاني اكسيد المايكروويف البلوتوث والافران والرادار والمحمول الموجات فوق الصوتيه وخطأ أن يسمى الموجات الصوتية، الموجات فوق الصوتية، تصوير أنسجة الجسم لتشخيص الأمراض. ما لا نبصره أيضا هي الكائنات الدقيقة والخلايا. أما فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول قال تعالى ما لا تبصرون، ولم يقل ما لن تبصرون. ما لن نبصره في الدنيا هو الأرواح والآخرة والجنة والجن والملائكة. في سورة ياسين ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط ولو نشاء لأعميناهم عن الهدى وأضللناهم عن قصد المحجة وجعلنا عيونهم لا تبصر شيئا. في سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، الضوء الأشعة الصادرة عن الشيء كما في الشمس، النور الأشعة المنعكسة المكتسبة من أجسام الضوء كما في القمر. فحين وصف الله القمر قال في سورة الفرقان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وحين وصف الشمس في سورة النبأ قال وجعلنا سراجا وهاجا، أما حين وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقال في سورة الأحزاب وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شكرا جزيلا.